يظهر هذا كثيرا في تفسير كثير من المتكلمين كتفسير البيضاوي وأبي السعود والنسفي، هؤلاء يفسرون القرآن بالرأي ولا يذكرون أدلة أعطاهم الله تعالى فصاحة ومعرفة باللغة، فصاروا يحملونه على ما يفهمونه دون أن يرجعوا إلى أسباب النزول أو دون أن يرجعوا إلى أقوال السلف الذين أنزل القرآن في عهدهم والذين هم أعلم بمعانيه. الأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، يعني كهؤلاء المبتدعة، يعني كالخوارج والمعتزلة والروافض ونحوهم، المعنى الذي رأوه واعتقدوه راعوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن. ألفاظ القرآن واضحة الدلالة واضحة البيان، ولكن لما كان هؤلاء مخالفين في الاعتقاد عند ذلك حملوا الآيات ما لا تحتمله وحره الكلم عن مواضعه. ذكر شيخ الإسلام في موضع من كتبه أن المعتزلة فسروا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه جرحه، جرحه بأظافير الحكمة، فنفوا ما يعتقدونه من أن الله تعالى لا يتكلم، نفوا ظاهر الآية بناء على ما يعتقدونه ونسوا دلالات الآيات ونسوا سياق الآيات ونسوا الآيات الأخرى التي تصرح بخطأ ما قالوه، وهي آيات كثيرة مثل آيات النداء، وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء كلام، ومثل قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلما كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم ثقل عليهم معنى هذه الآية، فبعضهم حاول أن يحرف اللفظ. جاء واحد منهم إلى أبي عمرو أحد القراء السبعة وقال أريد أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله، ولكن أبا عمرو رحمه الله قال له هب أني أو أنت قرأت هذه الآية كذلك، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي لأن هذه الآية لا يمكن تحريفها، فحرفوها بأن قالوا كلمه جرحه ونسوا قوله واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ونسوا أو تناسوا آيات النداء. وأمثلة تهريفهم كثيرة.